الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الروايات التي قد يتمسك بها لإثبات شرطية البلوغ في صحة المعاملة. ذكرنا الرواية الأولى التي كانت لأبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، ودلالتها كانت لا بأس بها، لكن قلنا على أنه هناك رواية لابن سنان يرويها العياشي، لعبد الله بن سنان يرويها العياشي، تلك أيضا تدل على اعتبار البلوغ، ولكن فيها أن البلوغ يتحقق ب13 سنة، وحينئذ هذه كيف ماذا نصنع بها بعد فرض أنها مشتملة على شيء لا يمكن الالتزام به، وهو أن بلوغ الغلام يحصل ب13 سنة، هذا لا يمكن الالتزام به. تكلمنا عن ذلك في النهاية، قلنا يكفينا أنها ضعيفة السند لأن طريق العياشي ما ذكر طريق إلى عبد الله بن سنان رأسا. ماذا قال العياشي؟ عبد الله بن سنان. وطريقك شنو الفاصل بينك وبين عبد الله بن سنان؟ ما شاء الله، عبد الله بن سنان من أصحاب الإمام الصادق، والعياشي من المتأخرين عن ذلك بكثير. فالرواية مرسلة، تبقى الرواية الأولى حينئذ بلا معا، هكذا قلنا. الآن شوي عندنا استدراك، شوي مزايد، ثم إنه ينبغي الالتفات إلى أن رواية ابن سنان، أي عبد الله بن سنان، قد رواها صاحب الوسائل في أكثر من موضع من الوسائل، مر عن التهذيب ومر عن غيره، وليس عن تفسير العياشي. والطريق إلى ذلك معتبر، والمضمون نفس المضمون، وهي رواية عبد الله بن سنان. سبحان الله، هذه الرواية رويت بألوان مختلفة وبأكثر من مرة. سأقرأ لك هذه الرواية في الوسائل الموجودة، ينقلها عن الشيخ في التهذيب، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: سأله أبي وأنا حاضر، ذيك ترهمات بيها أبي، وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام، قال فقال: يحتلم في 16 و17 سنة ونحوها. فقال: لا، إذا أتت عليه، شاهدنا هنا، 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره. بيت القصيد هم موجود الحمد لله، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. تقريبا نفس الذي موجود في رواية العياشي، الجزء 19 من الوسائل، صفحة 363، الباب 44 من أبواب الوصايا، الحديث رقم 8، ورواها أيضا نفس صاحب الوسائل في نفس الباب في حديث 11، وفي حديث أيضا 12، لكن ما موجود في حديث 12 وجاز أمره. إذن على هذا الأساس هذه الرواية واردة بطريق معتبر، فماذا نصنع بعد والجواب؟ والجواب واضح. إذا بنينا على فكرة التفكيك في الفقرات، خلنا نفكك هذه الفقرة تسقط عن الاعتبار. يا هي فقرة، أي فقرة الدالة على أن البلوغ 13، خلنا تبقى جاهزة أمره ماشي الحال فيها. وإذا بنينا على عدم التفكيك وتسقط حينها، هي تسقط بعد كلها تسقط وتبقى في الميدان تصول وتجول. الرواية الأولى يعني رواية بياع اللؤلؤ، إيش سواء كان هذه سندها معتبر ياهي هذه هذه هي مر عبد الله بن سنان هذه اللي ذكرناها الآن أو غير معتبر، إيش بعد ما سقطت هي ماذا عن الاعتبار بسبب اشتمالها على ما لا يمكن الاشتمال به ولا نقول بفكرة التفكيك، فهي راح تسقط بعد حينئذ، فتبقى حينئذ الأولى بلا معارض. إذن على هذا الأساس على جميع التقادير تبقى النتيجة كما هي من دون مشكلة في البين. إذن الرواية الأولى رواية بياع اللؤلؤ الذي هي قد تكون واردة عن عبد الله بن سنان أيضا تبقى حينئذ لا مشكلة فيها وتدل على شرطية البلوغ في صحة المعاملات بعد تفسير جاز أمره بمن بما بيناه ماذا سابقا الذي هو الأمر بإطلاقه يشمل حتى البيع والشراء والجواز، قلنا ظاهر في الجواز ماذا الوضعي لا الجواز إلى آخره. هذه بالنسبة ماذا تكمل كان للرواية السابقة. الرواية الثانية إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى رواية حمزة بن حمران أو رواية حمران، إذا هذا الترديد هم يتضح بعد ذلك محمد. الرواية هكذا رواها، أعطيك المصدر في البداية أحسن لعله في الجزء الأول من الوسائل صفحة 43 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث رقم 2 محمد بن يحيى. أنت بس ما تفتهم محمد بن يحيى ابتدأ السنة محمد بن يحيى يعني شنو يعني من الكافي تقول لي شيخنا هذا شلون علمني مما علمك الله، أقول لك ذني بعد فرد أشياء ما يصير أنت يكون تصير عندك خلطة هاي كم مرة قايل ويا الكافي تقضي لك فترات ويا الكافي تقلب ورايح وجايبي وتشوف عن من يروي بمن يبتدئ السند. هو عادة ماذا قلنا في مرة من المرات لعل ربع الكافي سأقل أكثر راوي عن من عن محمد ابن يحيى وهو من أجلة أصحابنا محمد. وعن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد، هذا أحمد ابن محمد من هو هذا الثاني الذي إجانا ذني فوائد بالأثناء جانبية ذني هماتية أنت إذا تراجع الأسانيد والطبقات وتلاحظ تفهم على أنه هذا أحمد بن محمد ابن عيسى لأنه ماذا يروي عنه هسه إذا مو ابن عيسى ابن خالد على كل التقدير ماشي الحال. عن ابن محبوب هذا الحسن بن محمد من أجلة أصحابنا عن عبد العزيز العبدي عن حمزة ابن حمران عن حمران، هذا حمران يقال تقرأ حمران بضم هذا، هذا ترى أخو زرارة حمران ابن أعيان ممدوح في الروايات إيه؟ فما بي كلام حمران ما فيه كلام. قال سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ قال إذا خرج عنه اليتم وأدرك. لحد الآن تفيدنا وما تفيدنا؟ ما تفيدنا. قلت فلذلك حد يعرف به، هذا خروج من اليتم والإدراك. فقال إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له. لحد الآن تفيدنا وما تفيدنا عم تفيدنا. هاي بس تدل على أن البلوغ يتحقق شنو بهاي الذي ذكروها الفقهاء. أما ما دلت ما نريده وهو شرطية البلوغ في صحة المعاملة. زين خلينا نشوف بالكتابة. قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال إن الجارية ليست مثل الغلام. إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها. بيت القصيد راح يجينا. وجاز أمرها، هذا بيت القصيد، في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها. هذا مو مهم، المهم احنا وين نخلي قلم أحمر تحت هذه العبارة. وجاز أمرها في الشراء والبيع. زين بعد تتمة الرواية قال والغلام، هذه البنت نجي المن إلى الذكر، والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. انتهت الرواية. ثم يقول صاحب الوسائل ورواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله، إلا أنه أسقط قوله عن حمران. هاي مو مهم، هذا مو مهم. بيت القصيد الشاهد اين؟ الشاهد انه في الجارية قال على انه اذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع عليها وجاز امرها في الشراء والبيع. شاهد هنا يبقى حينئذ بالنسبة للغلام أكو شاهد بالرواية نستفيد في الرواية. هكذا قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم. ما في جاز أمره، جاز بلي لا يجوز أمره في الشراء والبيع بالهذا لا يجوز أمره، هاي هم نستفيد منها شكو بيه. والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 أو إلى آخره. يعني معناه يجوز أمره إذا بلغ شنو؟ هذا المبلغ. فإذا الرواية لا بأس بها بعد تفسير الأمر بمن؟ بالمطلق، بما يشمل ماذا؟ البيع والشراء، وبعد فرض على أن الجواز هو الجواز الوضعي. إذن هذه الرواية لا بأس بها، إلا أنه توجد مشكلتان، ثنتان. الأولى السند، فإن وقد ورد في السند عبد العزيز العبدي وحمزة ابن حمران، وهذان لم تثبت وثاقتهما. وإذا أمكن توثيق حمزة بن حمران من خلال رواية صفوان أو ابن أبي عمير في بناء على طبيعي، هاي بعد مبنى التهم يكون تتخذ لك مبنى في هذا المجال. يعني من روى عنه، بعض الثلاثة، فحينئذ إذا أمكن أن نتساهل بالنسبة إلى حمزة ابن حمران، تبقى المشكلة بالنسبة إلى من ثابتة؟ بالنسبة إلى عبد العزيز. فالرواية من حيث السند أمرها مشكل، هذا أولا. وثانيا اشترطت في ذلك وفي تحقق ماذا؟ صحة المعاملة، الزواج جاز أمرها، في جواز أمرها اشترطت تزوجت ودخل اثنين، يعني مو بس تزوجت ودخل بها، وهذا لا يمكن الالتزام به. فإن قلنا بفكرة التفكيك حتى في الفقرة الواحدة، هاي تقريبا هي فقرة واحدة، يعني إذا أقبلنا بفكرة التفكيك فبها ونعمت، هذا هم يكون ماذا؟ تتخذ لك رأي في هذه القضية، فتزول المشكلة من هذه الناحية. فنقول شرطية الزواج والدخول نرفع اليد عنها، ويبقى حينئذ ماذا؟ صحة ماذا؟ جواز الأمر أمرها، فيبقى على حاله حينئذ نأخذ به. هذا إذا بنينا. وأما إذا لم نبني على ذلك، من باب ماذا؟ إذا لم نبني على ذلك من باب أن مدرك حجية الظهور كما ذكرنا أكثر من مرة ليس إلا السيرة، والسيرة هل تفكك بين فقرات الكلام الواحد؟ يعني تارة تكون فقرات واحدة لا ربط لها بالأخرى، لكن في رواية واحدة، وأخرى تكون لا، هي فقرة واحدة فيها بعض المقاطع لا يمكن الالتزام بها، فهل تفكك؟ طبيعي هاي الحالة الثانية أشد إشكالا من الحالة، فقد نلتزم في الحالة الأولى على أنه فقرات هاي متعددة، والبعض قال إذا فقرات متعددة بمثابة أخبار متعددة، هذا الخبر ليس حجة، خلنا أخذ بهالخبر أو شكو. فالمقصود على أنه إذا قيل بالتفكيك في الفقرات المتعددة، لكن الأمر أشكل إذا كانت الفقرة واحدة، وموردنا من الفقرة الواحدة الظاهر. خلنا نشوف العبارة ماذا مرة ثانية، هكذا ورد فيها: إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا منا تبتدئ، إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين، ذهب عنها اليتم ودفع إليها مال وجاز أمرها. فقرة جملة واحدة يا أخي، مو جمل، ليست جملا. ففكرة التفكيك في الجملة الواحدة تطبيق، يعني السيرة لا نجزم بانعقادها عليه. من رأيك؟ إذا رأيك على أنه لا تفكيك حتى في الفقرة، الأمر إليك حينئذ. على أي حال، إذن هذه الرواية راح يصير محل إشكال من هذه الناحية أيضا، إذن من ناحيتين، من ناحية السند ومن ناحية أنه تذكر شيئا لا يمكن الالتزام به فتسقط عن الاعتبار من هذه الناحية، حتى لو تمت من الناحية الأولى من ناحية السند يبقى الإشكال من هذه الناحية على حالي. هذا بالنسبة لمن إلى الرواية الثانية. حلو، بس هو آية ترى صاحب يعني من شنو؟ يعني أهون ماذا تقول لي أنه ذاك صعب ماذا؟
يعني عقلائيا مقبول
كأنه. إيه بس تجي تغير يعني بمن؟
ما تغير.
شنو ما تغير؟ المراد مالته. لا أخو هي واضحة تعبير.
إذا تعين، إذا إحنا المراد مالته ما نعرفه، وتعين هذا المعنى وإن كان هو أبعد طبعا خلاف الظرف والأحداث.
بس يعني هذا كلامك إذا فرض كانت قابلة. إذا تزوج يقبل هذا التعبير، إذا تزوجت يعني ماذا؟ إذا أمكن أن هتشي ودخل بها يعني أمكن أن هذا. على أي حال مقصود في هتش موارد، راح أعمم بعد السياق أقوله السيرة، في هتش موارد هل تصنع تأول بشكل ولو بهذا الشكل؟ مشكوك. راح نوسع شويونا، نقول هذا مشكوك، كفانا حينئذ هذا المقدار. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة رواية ابن ظبيان رواها الشيخ الصدوق الخصال عن الحسن ابن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم ابن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن ابن ظبيان أو عن أبي ظبيان قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ الجزء الأول من الوسائل صفحة 45 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث رقم 11 وتقريب الدلالة أن يقال الوارد فيها أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة بناء على تفسير القلم بالأعم من التكليف وال هذا المهم فالقلم رفع عنه حتى في الأمور الوضعية كالبيع كصحة البيع هذا أيضا رفع عنه بناء على هذا التفسير حينئذ الرواية يمكن التمسك بها من هذه الناحية وطبيعي سندها ضعيف لاشتمالها على جملة من المجاهيل من قبيل المجاهيل الذي مذكورين في من في الرواية بل اللهم عن الشيطان واحد الأعمش بهم وعبلي واحد الأعمش واحد ابن ظبيان أو أبو ظبيان وواحد إبراهيم ابن أبي معاوية وواحد عن أبيه يعني ذولا أربعة قدر متيقن من المجاهيل فإذن على هذا الأساس هي محل إشكال من هذه الناحية لكن يمكن إبدالها برواية ثانية وهي هذه الرواية التي ننقلها هذه الرواية بل رواية عمار الصاباطي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق ابن صدقه عن عمار الصاباطي موثقة هذه من جهات عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال إذا أتي عليه 13 سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم الشاهد وين جرى عليه القلم جرى عليه فهذه الرواية راح تصير بمضمون تلك الرواية باعتبار اثنينات يشتملان ثبت القلم رفع القلم يعني بالبلوغ يثبت وبعدم البلوغ يرتفع وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك إن أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم الجزء الأول من الوسائل صفحة 45 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث رقم 12 طريقة الاستدلال نفس تلك الطريقة، يعني بناء على تفسير القلم بمن بالأعام من التكليف والوضع، والسند معتبر أيضا السند، لأن طريق الشيخ إلى محمد بن علي ابن محبوب معتبر في المشيخة في الفهرس معتبر، عن محمد بن الحسين هذا ابن أبي الخطاب من أجلة أصحابنا، عن أحمد بن الحسن ابن علي، هذا من أحمد بن الحسن ابن فضال وبنو فضال ياه الذي إجاك مشي، عن عامر ابن سعيد هذا المدائني همات شنو فطحي المذهب مصدق بن صدقة فطائح عمار الساباطي، بس كلهم ثقة، فإذا على هذا الأساس الرواية موثقة ما فيها مشكلة ودلالتها كما ذكرنا، فإذا كانت تلك ضعيفة السند ماذا نصنع مع هذه الرواية؟ هل دلالتها تامة أو لا؟ نرجع ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.